بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه. السابعة عشرة اشتراط التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام ثلاثة والنقدين، وأما فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع ففي اعتبار تمكن التصرف فيه خلاف وإشكال. ذهب المشهور إلى عدم الفرق، أنه لا فرق بين ما يعتبر فيه الحول وما لا يعتبر فيه الحول. التمكن من التصرف شرط لوجوب الزكاة مطلقا، سواء كان مما يعتبر فيه الحول أو لا يكون أو لا يعتبر فيه الحول. فقد استدل على ذلك بالإجماع، فأن المسألة إجماعية، وهو دليل على عدم الفرق بين ما يعتبر فيه الحول وما لا يعتبر. ولكن يرد عليه أولا أنه لا إجماع في المسألة لوجود المخالف فيه، منهم صاحب المدارك ومنهم السيد المعتن قدس الله نفسه، فإنه استشكل فيه وقال فيه خلاف. وليست المسألة إجماعية، فإن المخالف موجود، فإذن الإجماع غير ثابت. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الإجماع ثابت، إلا أن ذكرنا غير مرة أنه لا يمكن الاعتماد بالإجماع لا في كلمات المتأخرين ولا في كلمات المتقدمين، فإن الإجماع في نفسه لا يكون حجة، لأنه قول الفقهاء، وقول الفقهاء في نفسه لا يكون حجة. وحجية الإجماع منوتة بوصوله من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا، ولكن لا طريق لنا إلى ذلك، ولا طريق لنا إلى ذلك أن هذا الإجماع قد وصل من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا بطرق معتبرة. حتى الإجماعات الموجودة بين الفقهاء المتقدمين، هذا مضافا إلى الاختلاف في دعوى الإجماع من شخص واحد، فضلا عن أشخاص متعددة كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى وأمثالهما، فإن في أغلب كتبهم يدعي الإجماع على خلاف ما يدعي في كتاب آخر. هذا مضافا إلى أن حجية الإجماع عند الشيخ مبني على قاعدة اللطف، وهذه القاعدة غير ثابتة. وغير حجة، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد على الإجماع العمدة في المقام الروايات. ونقرأ بعض هذه الروايات من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة، ولا زكاة على الدين ولا على المال الغائب عنك وليس في يديك إن ليس تحت تصرفك، وأنت لا تتمكن من التصرف فيه. فإن هذه الصحيحة من هذه الناحية واضحة الدلالة، واضحة الدلالة على أنه لا زكاة في مال الغائب، والدعوة الانصراف إلى أن مال الغائب منصرف إلى النقود، إلى النقود. هذه الدعوة لا أساس لها، المال الغائب كما يصدق على الوقود يصدق على سائر الأموال أيضا، ولا وجه لدعوى الانصراف. هذا مضافا إلى أن منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال، فإذا كثر استعمال لفظ في معنى حصل الأنس الذهني بين هذا اللفظ وبين المعنى، فإذا سمع هذا اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى. هذا هو الانصراف. وأما في المقام ليس استعمال المال في النقدين أكثر من استعماله في سائر الأموال حتى يكون سببا للانصراف. فإذا دعوى الانصراف لا وجه له أصلا. ومنها غيرها من الروايات، الروايات في المسألة كثيرة، وقد تقدم هذه المسألة في الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة موسعا، وذكرنا هناك مجموعة من الروايات. النتيجة أن الروايات لا تكون قاصرة عن أن هذا الشرط معتبر مطلقا بلا فرق بين ما يعتبر فيه الحول وما لا يعتبر. فإن هذه الروايات وغيرها مطلقة. المال الغائب الذي ليس في يد المالك لا زكاة فيه، وهو يشمل ما يعتبر فيه الحول كالأنعام ثلاثة والنقدين، ويشمل ما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلات الأربعة. فإذا مقتضى الروايات عدم الفرق بين ما يعتبر فيه الحول وما لا يعتبر، وتفسير الكلام قد تقدم. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه الثامنة عشرة: المال المدفون في موضع نسي ذلك الموضع ولو يتمكن من العثور عليه فهل عليه زكاة؟ قال عليه السلام: لا زكاة فيه، وتدل على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة سدير السيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك 3 سنين، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه فإذا المناط في كون المال غائبا عن مالكه، ولا يتمكن من التصرف فيه فلا زكاة فيه، فإذا وجوب الزكاة منوط بأن لا يكون المال غائبا عنه. ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو، ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء. قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا، حتى يجيء. قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده. فإن هذه الموثقة أيضا واضحة الدلالة، طالما يكون المال غائبا عن مالكه وليس بيده فلا زكاة فيه، وإذا وقع في يده، فإذا حال عليه الحول في يده، فعندئذ تتعلق الزكاة به، وما يعتبر فيه الحول كالأنعام 3 والنقدين. فإذا وقع في يده من ثمن وقوعه في يده إذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، وأما ما كان غائبا فلا زكاة فيه. فإذن هذه الموثقة واضحة الدلالة على ذلك. ومنها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرزا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال لا، بل زكاتها إن كانت موزوعة عنده حولا على المقترض. قال قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال لا، يزكي المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الآخر، في يد المقترض لا في يد المقرض. فمن كان المال في يده زكاه. قال قلت أيزكي مال غيره من ماله؟ فقال إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره. ثم قال يا زرارة، أرأيت وزيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت للمقترض. قال فله الفضل وعليه النقصان، وله أن يلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الزكاة إنما تجب على مال الذي في يد المالك، وأما المال الذي ليس في يده فلا زكاة فيه، كالمال المقروض، فإن المال بيد المقترض وملكه وتحت تصرفه، ونقصانه وربحه يرجع إليه لا إلى المقرض، ولهذا زكاته على المقترض لا على المقرض. وغيرها من الروايات تدل على ذلك. وهل يلحق بمال الغايب من كان غافلا عن ماله؟ كما إذا كان ماله تحت يده ولكنه غافل، كما إذا كان ماله في الصندوق وهو غافل، أو في مكان آخر في بيته وتحت يده وهو غافل. فهل هو كالغائب كالمال الغائب لا زكاة فيه، أو أنه ليس كمال الغائب؟ الظاهر أنه ليس كمال الغائب، فإن العناوين المأخوذة في لسان الروايات وعنوان أن المال الذي يزكى لا بد أن يكون تحت يد المالك وفي يدي المالك، ولا يكون غائبا عن المالك. أما المال المغفول عن فهو في يد المالك ولكنه غفل عنه، وليس غائبا عن المالك، بل المالك غائب عنه من جهة غفلته، فلهذا لا تكون الغفلة مشمولة لتلك الروايات، فلا يلحق بعدم وجوب الزكاة، بل يجب عليه الزكاة. فإذا فرزنا أنه غفل عن ماله سنين متعددة يجب عليه زكوات متعددة، وليس كمال الغائب. فإذا الغفلة لا لا تكون ملحقة بمال الغائب. وتمام الكلام في هذه المسألة قد تقدم، فإن في هذه المسألة شقوق، وأيضا في هذه المسألة شبهة موضوعية وشبهة مفهومية. تقدم كل ذلك في الشرط الخامس، ولا حاجة إلى الإعادة. بقي هنا شيء نتكلم فيه.